صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. أغث رعاك الله، أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاقت عليها القفايا. فهاك قلبها يا قلوب الورى، أذابها الوجد من الانتظايا. متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمراء وتحمل ذمايا. في فتية لها التقى شيمة، ويا لثارات الحسين الشعايا. متى يا تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي. تنسى على الدار هجوم العدا، إذا أبرم الباب بجزل. بجزلين ونام سيدي، تنسى على الدار هجوم العدا، إذا أبرم الباب بجزلين ونام. ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهران جهايا. ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهران جهاد. والطهر تدعو يا خلف أعدائها، يا قوم خلوا عن علي تسقط جنينها يا 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 واعترى من لقمة الخد العيون يا ونحمرا يا فما سقوط الحمل يا صاحب الزمان فما سقوط الحياة ما لطمها فما سقوط الحياة ما لطمها ما ضربها ما عصرها بالجدايا ما وكزها بالسيف في ضلعها وما انتثار قرطها والسوايا سيدي قد ورثت زينايا من أمها كل الذي جرى عليها يا وصايا بعد وزادت البين على أمها من دارها تهدى إلى شر دايا ويلي ولي يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجم على ذيك البتوا لو روعوها دخل عليها الدار بالباب عصرها انكسرت الأضلاع منها وصار ما صار وأعظم وأعظم علي يوم بالحجرة لفتني أمير المؤمنين يشكو وأعظم وأعظم علي يوم بالحجرة لفتني تنادي نهب مني فدك وسودمتني ذوبت قلبي ومن بجاها فتتتني لولا الوصية والقبى صارت لها اخبار لولا الوصية والقبى صارت لها علاق خليت ببيوت المدينة ينعاد البوم وخليت طير الموت ما بين المليحوم لكن شبيدي والأمار لله الجبار سلمت لله وكسر سلميت لله وكسر أضلاع الودي طبعنا عقب عينك يا أبو إبراهيم
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من أبرز مصاديق أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السيدة الزهراء
صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام من خلال عدة صفحات نقرأها ونتأمل فيها. الصفحة الأولى حديث أبيها المصطفى عنها، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال وهو يقرأ هذا الحديث: كيف يكون رضا الخالق معلقا على رضا المخلوق؟ الصحيح أن رضا المخلوق هو الذي يكون معلقا على رضا الخالق. رضا المخلوق يجب أن يكون منوطا ودائرا مدار رضا الخالق، وليس الأمر بالعكس. بينما الحديث النبوي يصرح بعكس ذلك، يقول: لا، رضا الله يدور مدار رضا فاطمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كيف يتصور أن يكون رضا الله منوطا ودائرا مدار رضا المخلوق ألا وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ هذا التعبير يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا التعبير للإشارة إلى أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تملك الهداية الأمرية. ربما بعضكم أول مرة يسمع هذا المصطلح، مصطلح الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ خل أشرح لك هذا الموضوع. ذكرت في الليلة السابقة أن القرآن الكريم قسم الوجود إلى عالمين: عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الأمر هو الموجودات التي وجدت بأمر الله عز وجل ومن دون واسطة مادية. مثل شنو؟ الأرواح. الأرواح وجدت بأمره تعالى ومن دون واسطة مادية، لذلك يعبر عن الأرواح بأنها من عالم الأمر. القرآن الكريم يتحدث عن الروح، يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ولم يقل من خلق، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عالم الأمر. بينما الجسد العنصري المادي، هذا الجسد ليس من عالم الأمر، هذا الجسد من عالم الخلق. لماذا؟ لأن هذا الجسد وجد بواسطة مادية، يعني ما وجد بمجرد أمر الله، لا، مضافا لأمر الله هناك واسطة مادية. كما إذا تكون هذا الجسد من تراب، أو تكون هذا الجسد من نطفة تستقر في رحم المرأة، هذا الجسد وجد بواسطة مادية، هذا يسمى عالم الخلق. فعدنا عالم أمر وعدنا عالم خلق. زين. الهداية أيضا يا إخوان على قسمين: هداية خلقية وهداية أمرية. هناك هداية ترتبط بالخلق، وهناك هداية ترتبط بالأمر. ما هو الفرق بينهما؟ أنا تارة أصعد المنبر وأتحدث معك في سبيل أن أهديك إلى فكرة معينة أو إلى سلوك معين، هذا يسمى هداية خلقية. لماذا؟ لأنني أخاطب جسدك، أخاطب سمعك، كلامي يتناغم مع سمعك، كلامي يتصل بسمعك، أنا أخاطب سمعك، أخاطب جسدك، هذه تسمى بهداية خلقية، لأنها خطاب مع عالم المادة، خطاب مع عالم الخلق، تسمى هداية خلقية. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء والصالحين وجميع المبلغين يقومون بالهداية الخلقية. لكن هناك قسم آخر يسمى بالهداية الأمرية، ليس خطاب مع عالم الخلق، خطاب مع عالم الأمر، يعني خطاب مع الروح مباشرة وليس خطاب مع الجسد. هناك خطاب يتصل بالروح بشكل مباشر، يتصل بالنفس بشكل مباشر، وليس خطابا مع الجسد، وليس خطابا مع الحواس. الخطاب الذي يتصل بالروح مباشرة يسمى هداية أمرية وليس هداية خلقية. هذه الهداية الأمرية خاصة بمن؟ خاصة بالمعصومين. القرآن الكريم تلاحظ أنه يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية، ما قال يهدون لخلقنا، قال يهدون بأمرنا، يعني هداية الأئمة هداية أمرية وليست هداية خلقية. كيف يعني هداية أمرية؟ يعني الآن أنت مثلا من تجي إلى سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، كميل ابن زياد، هؤلاء الذين رباهم الإمام علي، هذا كيف غزاهم الإمام علي؟ كيف أثر على قلوبهم؟ ما أثر بالهداية الخلقية. الهداية الخلقية الإمام علي يطرحها على كل البشر، لكن هؤلاء خصهم الإمام علي بماذا؟ بالهداية الأمرية. يعني الإمام علي عليه السلام نقل إليهم شعاعه، نقل إليهم نوره، زرع في قلوبهم وغرس في قلوبهم وأرواحهم نور الإيمان ونور الهداية. هذا يجلس أمام الإمام علي، كميل بن زياد من يجي يجلس أمام الإمام علي، الإمام علي وهو جالس أمامه يبث إليه نورا من نوره وشعاعا من شعاعه، فيجعله إنسانا مهتديا هاديا. هداية أمرية، خطاب مع الروح بشكل مباشر. ربما الإنسان يستغرب يقول شنو الكلام هذا، يعني انتو شنو خليتوا الأئمة آلهة؟ يعني الإمام يجلس مع شخص يزرع في قلبه الهداية من دون سمع، من دون حواس، يعني شنو؟ يعني هو إله؟ لا. الآن أنا أضرب لك مثال بسيط جدا، شو تقول في إبليس؟ إبليس شو تقول فيه؟ إبليس ألا يؤثر في النفس بدون حواس؟ القرآن الكريم يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو ما يتحدث وياك، يتكلم وياك وما يتكلم وياك. إذن تأثيره على النفس مباشرة، تأثيره على الروح مباشرة، يوسوس في صدور الناس. الشيطان له إضلال، لا إضلال خلقي، إضلال أمري، بمعنى أن الشيطان يخاطب الروح بشكل مباشر، يخاطب النفس بشكل مباشر، ويبث شنو؟ وساوسه، ويبث سمومه، ويبث أحاديثه الشيطانية. طيب أنت تتقبل الشيطان يقوم بهذا؟ ما تتقبل؟ الإمام المعصوم يقوم بهذا، شنو يعني؟ ليش؟ ما هي الميزة للشيطان؟ كما أن الشيطان يخاطب الروح ويبث وساوسه، الإمام المعصوم أو المعصوم بشكل أعم يخاطب الروح فيبث إليها الهداية
والنور ويغرس فيها الصلاح. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلص من أصحابه بالهداية الأمرية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الهداية الأمرية زرع الهدى وزرع الصلاح في النفس، وهذا ليس غريبا على المعصوم. الرسول الأعظم محمد يريد أن يقول لنا إن الزهراء تملك هذا المنصب، إن الزهراء تملك هذا المقام، إن الزهراء قادرة على الهداية الأمرية كما يقدر عليها سائر المعصومين. لأجل أن يبين لنا هذا المعنى قال: الزهراء مظهر لإرادة الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مظهر لإرادته، رضاها مظهر لرضاه، إرادتها مظهر لإرادته، هي وجه الله. ربما إنسان يسمع كلمة وجه الله يقول يعني شنو الزهراء وجه الله؟ طيب أنت تقرأ في دعاء الندبة شو تقول؟ في دعاء الندبة تخاطب الإمام صاحب العصر والزمان ماذا تقول؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله، الإمام وجه الله، يعني يحكي قدرة الله، يحكي علم الله، يحكي حكمة الله، يحكي إبداع الله. الإمام المعصوم وجه الله، مظهر لقدرته، مظهر لحكمته، مظهر لآياته. الزهراء أيضا وجه الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذا حديثنا في الصفحة الأولى، نحن لا نريد أن نطيل، نكتفي من كل صفحة ببعض الشذرات عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الصفحة الثانية الصفحة التكوينية، كيف تكونت الزهراء؟ كيف تألفت روح فاطمة وحقيقة فاطمة؟ تألفت حقيقة فاطمة بما لم يتألف به لا نبي ولا رسول ولا وصي. خصت الزهراء بحقيقة لم تحصل لأحد غيرها من البشر. كيف؟ تفاحة من سدرة المنتهى، تألفت من الشذا والبهى، ذابت بصلب المصطفى فازدهى، وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان، توردت في وجهها وجنتان، لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. هذا الحديث طبعا لا يختص بالشيعة، الشيعة يروون صاحب البحار وغيره، وأهل السنة أيضا يروون. راجع العسقلاني في كتابه لسان الميزان الجزء الرابع، راجع عبد الرحمن الشافعي في كتابه نزهة المجالس الجزء الثاني، يروون نفس الرواية، أن الله تبارك وتعالى أمر النبي بأن يعتزل خديجة 40 يوما، فاعتزلها وتفرغ للعبادة وللذكر. بعد 40 يوم نزل جبرائيل بتفاحة من الجنة فتناولها النبي صلى الله عليه وآله والتقى بخديجة فحملت بالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أحمد بن حنبل في مسنده يروي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت لرسول الله: أراك تكثر تقبيل فاطمة. ليش؟ إذا دخلت قمت إليها وقبلت ما بين عينيها وضممتها إلى صدرك وهي ذات زوج، يعني صارت متزوجة، ليش يسوي لها الشكل؟ أراك تكثر تقبيل فاطمة وتكثر لثمها وهي ذات زوج. قال لها: إني أشم منها رائحة الجنة. ثم ذكر النبي القصة أن جبرائيل نزل عليه بتفاحة من الجنة تناولها والتقى بالزهراء والتقى بخديجة فحملت بالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. احنا عندما نتأمل، يعني احنا ما نقرأ الروايات قراءة عابرة ونمشي عنها، لا، نقف نتوقف في مدلول الروايات. ماذا تعني هذه الرواية؟ ماذا يعني أن الزهراء تألفت من ثمر الجنة أو تألفت من تفاحة من الجنة؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ تأملوا إياي شوية. أنت سامع أو مار عليك نظرية الفلاسفة التي تسمى بالحركة الجوهرية. تدري شنو معنى هذه النظرية؟ أشرح لك النظرية وأربطها بالقصة، أربطها بهذه الرواية. الفلاسفة يقولون الحركة قد تكون حركة مكانية وقد تكون حركة جوهرية. الحركة المكانية يعني شنو؟ يعني أنت الآن مثلا تأتي من خارج الحسينية وتدخل تجلس، هذه حركة، لكن هذه حركة مكانية، يعني انتقال من مكان إلى مكان. وأحيانا تكون الحركة حركة جوهرية وليست مكانية. كيف؟ يعني أنت الآن جالس أمامي، زين؟ وأنت ما قاعد تتحرك، جالس، وأنا قاعد أطرح لك معلومات وأنتقل من معلومة إلى معلومة أخرى. أنت عقلك واقف لو قاعد يتحرك؟ طبعا عقلك جاي يتحرك. أنا أتحدث وعقلك يتحرك مع المعلومات التي أشرحها لك والتي أنقلها لك. هذه حركة العقل شنو؟ حركة مكانية؟ لا، العقل ما ينتقل من مكان إلى مكان، هذه تسمى حركة جوهرية. يعني العقل يتحرك في صميم ذاته، في جوهر ذاته، هذا يسمى بالحركة الجوهرية. نفس الشيء النطفة، عندما يلتقي الزوج بالزوجة والنطفة تعلق، النطفة تعلق بجدار الرحم. إذا علقت النطفة بجدار الرحم هي ما عندها حركة مكانية، لكن عندها حركة جوهرية. يعني هذه النطفة العالقة بجدار الرحم تتحرك. كيف تتحرك؟ تتحرك باتجاهين، اتجاه مادي واتجاه تجريدي. الاتجاه المادي تنتقل النطفة من طور إلى طور. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ينتقل من طور إلى طور. كيف ينتقل من طور إلى طور؟ القرآن الكريم يقول: قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. إذن هناك انتقال من طور إلى طور، هذا نسميه اتجاه مادي. هناك اتجاه آخر للحركة، حركة النطفة. يوازي هذا الاتجاه تماما هذا اتجاه تجريدي. يعني شنو اتجاه تجريدي؟ يعني النطفة تنتقل من لون من ألوان الحياة إلى لون آخر من ألوان الحياة. النطفة ليست كائن ميت، مو مثل التراب، النطفة كائن يختزن الحياة، يحمل في قلبه بذرة الحياة. النطفة كائن حي. إذن هذه الحياة الموجودة داخل النطفة طاقة، طاقة تتنقل من شكل إلى شكل. أول شيء حياة نباتية، حياة نمو، بعدين حياة حيوانية، حياة الإحساس، بعدين حياة إنسانية وهي حياة العقل وحياة الفكر.
فإذا النطفة تتحرك في اتجاه مادي، نطفة علقة مضغة، وتتحرك في اتجاه تجريدي، حياة نباتية، حياة حيوانية، حياة إنسانية. إذا وصلت إلى النهاية، نهاية الحركة، النفس النطفة عفوا، بعد 14 أسبوع، بعد 14 أسبوع تصل إلى ماذا؟ تصل إلى نهاية الحركة. يعني شنو؟ يعني تكتسب الروح، تكتسب النفس. فالنفس والروح التي تكتسبها النطفة هذه نتيجة حركة، حركة خاضتها النطفة إلى أن صارت مؤهلة ومعدة لأن شنو؟ لأن تكتسب الروح الإنسانية، لأن تكتسب النفس الإنسانية. إذن الروح تأتي بعد الحركة، بعد حركة جوهرية في صميم النطفة وفي صميم المادة تأتي الروح. بناء على هذا، إذا النطفة طاهرة تجي الروح طاهرة لأنها جاءت بعد حركة من النطفة. إذا كانت النطفة طاهرة أصبحت الروح طاهرة لأنها جاءت نتيجة حركة جوهرية في داخل النطفة. لذلك أنت تقرأ في الأحاديث الشريفة كما ورد عن النبي محمد إن ابن الزنا والعياذ بالله ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. تأثير النطفة على الروح، الروح نتيجة حركة النطفة. إذا النطفة كانت عن حرام وكانت تعيش اضطرابا نفسيا حين وضعها تنعكس على الروح، إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. النطفة وليدة الروح، وليدة حركة النطفة، فلا بد أن تكون النطفة طاهرة. لذلك أنت تقرأ في الأحاديث مثلا الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه مثلا يكره أن يباشر الرجل زوجته مستقبلا للقبلة، مثلا يستحب أن يباشر الرجل زوجته وهو على طهارة ووضوء. كل هذا ينعكس على النطفة، فينعكس على حركتها، فينعكس على الروح التي تولدت نتيجة هذه الحركة ونتيجة هذا المسار. من هنا نفهم الله تبارك وتعالى أراد لهذه الروح، روح السيدة الزهراء، أراد لها ماذا؟ أراد لها أن تكون أما لأحد عشر معصوما، لأحد عشر إماما. لذلك يجب أن تكون نطفتها طاهرة بمعنى الكلمة، نطفة فيها سمات الجنان، وفيها سمات الصفاء، وفيها سمات النقاء، وفيها سمات الطهارة. لذلك نزلت التفاحة من الجنة فتكونت منها نطفة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من هنا أريد أنقلك إلى موضوع مختصر يتعلق بهذه النقطة. أنت تسمع أن الزهراء سميت البتول، ليش؟ لماذا سميت البتول؟ لأن الله بتلها من الحيض والنفاس، هذا الدم الذي يخرج كل شهر أو عند الولادة بالنسبة للمرأة الله بتل الزهراء منه. يجيك بعض الكتاب يقول لك هذا مرض، شنو يعني؟ المرأة التي لا تحيض مريضة، لأن طبيعة هرمونات جسد الأنثى أن يؤدي إلى نزول هذا الدم شهريا من المرأة. إذا ما تنهي الدم إذن هي امرأة مريضة، إذن هي امرأة شاذة. فعدم الحيض نقص وليس كمال، عدم الحيض زين مضرة، مرض وليس كمال. حتى تمدح به الزهراء. هذا مو مدح للزهراء، هذا ذم للزهراء. تقول بأن الزهراء بتلت من الحيض والنفاس، هذا ذم لها، لأن هذا نقص في المرأة. بعض الأقلام هكذا تكتب. طيب أنت شلون تناقش هذا الكلام؟ يقول له أولا جسم الزهراء يختلف عن غيرها، لأن الروايات الصحيحة ذكرت أن جسمها تألف من تفاحة من الجنة. طيب أنت شلون تذهل عن هالحقيقة؟ صح لو لا؟ لو كان جسمها كسائر الأجسام لكان عدم الحيض نقصا فيها، صح؟ لو كان جسمها كباقي الأجسام عدم الحيض هذا يعد نقص مرض. أما إذا كان لها جسم خاص، كان لها تركيبة مادية خاصة، وهي أنها تألفت من تفاحة الجنة، من ثمار الجنة، إذن أي غرابة في أن يكون خصائصها الجسمية تختلف عن خصائص الأجسام الأخرى؟ لأنها تكونت مما لم يتكون منه جسم آخر. هذا ليس أمرا يعني غريبا، هذا أولا. وثانيا الحيض أو النفاس فترة الدورة الشهرية التي تمر بالمرأة أليست فترة حرجة على المرأة؟ المرأة في فترة الدورة الشهرية تصاب باضطراب نفسي، تصاب بتوتر نفسي، تصاب بقلق داخلي. المرأة في فترة الدورة يضعف تركيزها العقلي، لذلك أسقط الله عنها الصلاة، أسقط عنها الصلاة، لأنها في هذه الفترة يضعف تركيزها العقلي وتصاب باضطراب وتوتر نفسي. فشاءت حكمة الله أن يصون هذه الجوهرة القدسية لكي لا تمر بما تمر به النساء من التوتر النفسي والاضطراب النفسي، لكي لا تمر بما تمر به النساء من ماذا؟ من ضعف في التركيز العقلي، لكي تكون مظهرا للعصمة والطهارة والنقاء في تمام أحوالها ومراتبها. فسميت البتول لأن الله بتلها من الدم صلوات الله وسلامه عليها. الصفحة الثالثة هي الصفحة العلمية للسيدة الزهراء. نكتفي في هذه الصفحة بما يسمى بمصحف فاطمة. شنو مصحف فاطمة؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواية معتبرة. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني توفي، دخل على فاطمة غم شديد، فنزل ملك يحدثها تسمعه ولا ترى شكله، وكانت هذا الحديث الذي تسمعه من الملك تلقيه على من؟ على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يدونه، فسمي مصحف فاطمة. زين، أنت تجي وتشوف الحكايات إلى يومنا هذا، والله دول كفار، عندهم مصحف غير المصحف المعروف، الملائكة تنزل على أئمتهم، يعني شو يريد يقولوا دولك؟ شو يريد يوصل إلى شنو؟ زين؟ طيب انت تأمل، تدبر، تأمل شيئا فشيئا، واحدة واحدة. اولا، هل التحديث يعني تحديث الملائكة للانسان امر ممكن او امر مستحيل؟ طبعا امر ممكن وواقع. كيف امر ممكن وواقع؟ القرآن الكريم نفسه يقول: واذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني الملائكة تحدثت مع من؟ مع مريم، ومريم بشر ما كانت من الأنبياء. الملائكة تحدثت مع مريم وهي ليست من الأنبياء،
فما الذي يمنع أن تتحدث مع فاطمة والتي قد صرح أبوها المصطفى قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا رسول الله ومريم، قال مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذا صح في مريم صح في فاطمة، ليش مستغرب يعني؟ الآن انت راجع صحيح المسلم شوف حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لقد كان في أمم قبلكم أناس محدثون، يعني قبل أمتكم هذه كانوا أكو ناس حدثهم الملائكة، فإن كان في هذه الأمة أحد فهو عمر. موجود في صحيح مسلم عفوا موجود. طيب انت يصح في عمر ولا يصح في الزهراء؟ ما ادري ليش يعني. اذا كان امرا غير ممكن، غير ممكن لاي احد، واذا كان امرا ممكنا وواقعا وقع لمريم او وقع لغيرها، فلماذا لا يقع للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ من هذا اولا. ثانيا كلمة مصحف، مصحف يعني مجمع صحف، تاخذ كم صحيفة تخليها في ملف يسمى الملف مصحف، ليس المقصود بالمصحف القرآن، مصحف يعني مجمع صحف، وهذا كان مجمع لعدة صحف سمي مصحف، ليس المراد بالمصحف القرآن الكريم. ثالثا انت اقرأ الروايات، روايات اهل البيت، الحسين بن أبي العلاء في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول وإن عندنا مصحف فاطمة ما أزعم أنه قرآن، هو الإمام قاعد يقول ما أزعم أنه قرآن، أنا ما أقول هو قرآن، ولكن فيه حديث ما كان وما يكون، يعني كتاب تاريخي ليس إلا مجرد كتاب تاريخي. مصحف فاطمة كتاب تاريخي أخبرت به السماء، دونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، سمي بمصحف فاطمة لا أكثر من ذلك. فليش أنت تهول القضية وتعظمها؟ لا. ورابعا افترض أن الزهراء نزل عليها من العلم ما لم ينزل على غيرها، يعني نزل عليها علم التنزيل وعلم التأويل. تعرف شنو الفرق بين علم التنزيل وعلم التأويل؟ علم التنزيل هو تفسير الآيات، يعني مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو سألك واحد شنو معنى وامسحوا برؤوسكم، لماذا لم تقل الآية وامسحوا رؤوسكم؟ ليش قالت وامسحوا برؤوسكم ما قالت وامسحوا رؤوسكم؟ الآية قالت اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالت بوجوهكم، قالت فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل، وأيديكم إلى المرافق، ثم قالت وامسح بي، ما قالت وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. بي ليش البي هذه؟ اقرأ كل كتب التفسير لإخواننا المسلمين من أهل السنة لا يجدون تفسيرا صحيحا للباء. ليش برؤوسكم؟ تفسير عندنا، عند من؟ عند من عندهم علم التنزيل. تيجي الآن يسأل الإمام الصادق عليه السلام تأويل، تعرف شنو الفرق بين علم التنزيل وعلم التأويل؟ علم التنزيل هو تفسير الآيات، يعني مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو سألك واحد شنو معنى وامسحوا برؤوسكم، لماذا لم تقل الآية وامسحوا رؤوسكم؟ إيش قالت وامسحوا
برؤوسكم، ما قالت وامسحوا رؤوسكم، الآية قالت اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالت بوجوهكم، قالت فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل، وأيديكم إلى المرافق، ثم قالت وامسح بي، ما قالت وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. بي ليش البي هذه؟ اقرأ كل كتب التفسير لإخواننا المسلمين من أهل السنة لا يجدون تفسيرا صحيحا للباء. ليش برؤوسكم؟ تفسير عندنا، عند من؟ عند من عندهم علم التنزيل. تيجي الآن يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له زرارة، زرارة كان من أهل السنة وبعدين استبصر وتشيع وصار من فقهاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، زرارة يسأل الإمام الصادق من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يعني ليش أنتوا الإمامية تمسحوا بعض الرأس؟ ليش ما تمسحوا الرأس كله؟ من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يناقش الإمام، قال لمكان الباء، الباء هي اللي أعطتني المعنى، لو كان المسح لتمام الرأس لقالت وامسحوا رؤوسكم، لكنها قالت وامسحوا برؤوسكم، فعلمنا ببركة الباء أن المسح لبعض الرأس وليس لتمام الرأس. شفت شلون علم التنزيل؟ علم التنزيل يعني معرفة النكات في ألفاظ القرآن الكريم، النكات الدقيقة في ألفاظ القرآن الكريم. وامسحوا برؤوسكم، دخل قتادة، قتادة أنت الآن إذا تفتح تفسير الطبري، تفسير إيه؟ مثلا ابن كثير يقول لك قال قتادة وقال قال قتادة وقال الحسن البصري وقال فلان، زين هذا قتادة اللي يعتبر مصدر للتفسير، دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال له الإمام الباقر يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. قال من أين تفسره؟ من أين تجيب التفسير؟ إن كنت تفسره من عقلك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من الرجال، يعني تسمع كلام الرجال وتتكلم، فقد هلكت وأهلكت. قال ايش تسوي؟ قال إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف واحد انت ما تفكر. هذا نسميه علم التنزيل. نجي الى علم التأويل، شنو معنى علم التأويل؟ علم التأويل معناه رد المتشابهات الى المحكمات. ما القرآن يقول فيه آيات محكمات هن ام الكتاب، ام الكتاب يعني القواعد العامة في الكتاب، واخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل يعني شنو؟ يعني ترجع، التأويل من الأول، والأول يعني الرجوع، ترجع المتشابهات إلى المحكمات. إذا أرجعت المتشابهات إلى المحكمات عرفت تأويل هذه الآية، هذا يسمى بعلم التأويل. نزل على الزهراء عليها السلام علم التنزيل وعلم التأويل، فكانت مصدرا من مصادر علم القرآن. الإمام العسكري عليه السلام يقول نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. كيف يعني فاطمة حجة على الأئمة؟ مصدر من مصادر علومهم، بعض العلوم ما وصلت للأئمة إلا عن طريق الزهراء، لولا الزهراء لما وصلت إلى الأئمة بعض العلوم التي نزل بها مصحف فاطمة. لا تستغرب من هذا، انت ايش رايك في موسى بن عمران؟ أليس موسى بن عمران من أولي العزم؟ أليس أفضل أهل زمانه؟ لكنه استفاد بعض المعلومات ممن؟
من الخبر.
شلون موسى يستفيد معلومات من غيره؟ أكو مانع. موسى حجة والخبر أيضا كان حجة، وقد جعل الله الخبر مصدرا من مصادر علم موسى. كذلك الأئمة حجج والزهراء حجة، وقد جعل الله الزهراء مصدرا من مصادر علم الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت الآن أكو رواية عندنا صحيحة معتبرة، يقول أنا أجيب الروايات منها هنا وهنا، رواية معتبرة مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ في بعض الروايات المعتبرة عن الإمام الصادق قال: ليلة القدر أمي فاطمة. شنو معنى ليلة القدر؟ يعني القرآن، ندري القرآن نزل في ليلة اسمها ليلة القدر، يعني شلون ليلة القدر فاطمة؟ يعني نزل علم التأويل وعلم التنزيل على روحي فاطمة، كما نزل القرآن في ليلة سميت بليلة القدر، نزل علم التنزيل وعلم التأويل على قلب فاطمة فصارت كليلة القدر في نزول القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنت ما سامع بنظرية البطون؟ إن للقرآن 70 بطنا، القرآن إلى ظهر وإلى بطن، يعني آية واحدة تحمل عدة معاني. إنا أنزلنا في ليلة القدر لها معاني، من معانيها هذا الزمن ليلة 23 من شهر رمضان، ومن معانيها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإحنا اللي نحكي هذا كله مجرد قشور حروف، وإلا معرفة الزهراء لا يمكن لا لي ولا لك ولا لأي أحد. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة لأن الله فطم الخلق عن معرفتها. إحنا مجرد قشور نتكلم، مجرد كلمات عابرة، وإلا لا نصل إلى حقيقة معرفة السيدة الزهراء. الصفحة الأخيرة من صفحات، وإن أطلت الليل عليك، الصفحة الأخيرة من صفحات شخصيتها المباركة، الصفحة التربوية. أول بيت، أول بيت أصبح مصدرا للإشعاع ومصدرا للعطاء بيت علي وفاطمة. جدير بنا هذه الليلة أن نتأمل في هذا البيت العظيم، أن نقرأ مظاهر هذا البيت العظيم. هناك عدة مظاهر تربوية يتمتع بها هذا البيت العظيم: البيت الفاطمي، العلوي، الحسني، الحسيني، الزينبي، بيت علي وفاطمة. المظهر الأول هو البساطة والبعد عن الدنيا. الإمام علي يتحدث عن بيته يقول: كان لنا نطع من أدم، يعني من جلد، وكان لنا وسادة محشوة بليف النخل، وقربة للماء، وقعب للبن، وسرير من سعف النخل مكون من سعف النخل، ورحى نطحن بها الدقيق. بس هذا بيت علي وفاطمة؟ تعال وانظر إلى بيوتنا، بيوت الترف، بيوت البذخ، بيوت المبالغة، المبالغة والإغراق في مظاهر الترف وفي مظاهر البذخ وفي مظاهر الزينة. وانظر إلى بيت علي وفاطمة، بيت يحكي البساطة، يحكي القناعة، يحكي الزهد والإعراض عن الدنيا، ليس المطلوب منا أن نصبح كعلي وفاطمة، ولكن المطلوب منا على الأقل أن نعيش بالمستوى المتوسط، وإن كنا نقدر على أعلى مستوى أن نعيش بالمستوى المتوسط، حتى نتذكر فقر الفقراء ونتذكر ضعف الضعفاء، نعيش بنوع من البساطة في أثاثنا، في بيوتنا، في حاجاتنا، حتى نشعر بآلام الآخرين ومعاناة الآخرين. المظهر الثاني التعاون بين الزوجين. كيف كان علي مع فاطمة؟ كان علي يذوب حبا في فاطمة، وكانت فاطمة تذوب حبا في علي. قد زوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر، هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا. علي عليه السلام يقول: كفلت لي فاطمة الطحن بالرحى وقم الثياب، وكفلت لها قم البيت وجمع الحطب. كان يتعاونان على أمور المنزل، كان يتعاونان على أمور البيت. أراد بذلك أن يقول لأي زوجين أن سعادة الأسرة في تعاون الزوجين. إذا أراد الأبوان أن يتعلم أطفالهما روح التعاون، روح التعاطف، روح الأخوة، فليتعاون الأبوان كي يقتدي بهما الأولاد في التعاون وفي المحبة وفي التعاطف وفي التقارب. هكذا كان علي وفاطمة. المظهر الثالث مظهر العبادة، بيت العبادة، بيت علي وفاطمة. علي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني 8 ساعات يستغرقها من اليوم في العبادة. وفاطمة إذا قامت إلى محرابها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. بيت غارق في العبادة، غارق في الذكر، غارق في التسبيح. أما سمعت قصة تسبيح فاطمة؟ يقول علي عليه السلام: لقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها وأثر في صدرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، فأصابها من الضعف ما أصابها. فقلت لها: سلي أباك خادما. فأقبلت إليه وحوله أناس يتحدثون، فخجلت ورجعت إلى المنزل. علم الرسول بها، أقبل إليها وهي متلحفة بفراشها: ما عندك يا فاطمة؟ استحت أن تقول له شيئا. قال أمير المؤمنين: قلت له: يا رسول الله، هي تخجل، هي كانت تريد أن تسألك خادما. قال: ألا أخبركما بما هو خير لكما من الخادم؟ إذا قمتما إلى منامكما أو من صلاتكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، على اختلاف الروايات في التقديم والتأخير، وسمي تسبيح الزهراء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا نلزم أولادنا بتسبيح الزهراء كما نلزمهم بالصلاة، فما لزم عبد تسبيح الزهراء فشقي أبدا. علموا أبناءكم تسبيح الزهراء، من أفضل المستحبات تسبيح الزهراء، ليس في خصوص الصلاة فقط بل في جميع الأوقات. تسبيح الزهراء يكتب لك الأجر والسعادة، ويرفع عنك الغم والنكد من نفسك. إذن بيت الزهراء بيت العبادة، بيت التسبيح. تعالوا انظر إلى بيوتنا،
بيوت خلت من ذكر القرآن، خلت من التسبيح، خلت من مظاهر العبادة، بيوت تحدث عنها النبي محمد. قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، والبيت الذي يعزف فيه الغناء تهجره الملائكة وتحضره الشياطين. بيوتنا بيوت موسيقى وغناء وألوان من هذه الصور، بيوت بعيدة عن التسبيح وعن الذكر وعن التعلق بالعبادة. إذن أيننا عن بيت علي وفاطمة، بيت الصلاة وبيت العبادة وبيت العطاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله حبا لهذا البيت يقف على بابه عند صلاة الفجر في كل ليلة ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته رجع مرة أخرى لبيت علي وفاطمة وطرق الباب. فاطمة: أدخل؟ تقول: أبا، البيت بيتك، لا تحتاج إلى إذن، تستأذن علي والبيت بيتك. قال: أخاف أن أدخل على حال لا تحبين أن أراك عليها، أنا لازم أستأذن أقول فاطمة أدخل. عجيب، يستأذن في الدخول، ما يدخل بدون إذن، يقف ويقول فاطمة أدخل. واحد آخر وش يقول؟ يقول: ائتوني بالحطب والنار لأحرق عليهم الباب. وعجبا، يستأذن الأمين ببابها والآخر يدخل بدون إذن والأمين يستأذن عليها. لكن تريد تدافع عن نفسها، شو تسوي؟ قامت امسكت عضبة الباب باصابعها احرم عليكم الدخول الى بيتي بدون اذني، وقبضت عصبة الباب باصابعها. فلما رأى اناملها وإذا بقنفذ يلعب بصوته على أنامله، يلعب بصوته على أناملها إلى أن رفعتها وانفلت الباب، وإذا هي بين الحائط والباب. يا فاطمة، وبعد تدري امرأة حامل ومحاصرة بين الحائط والباب، باب ومن جذوع وثقيلة وزن، لو هوت على القاع ترجنها رجن، تبقى تعلم الحسن، تبقى تعلم الحسن، تبقى الجهل. وفاطمة وبقيت عليلة مريضة حزينة باكية إلى أن أقبلت هذه الأيام أيام وفاتها. ذاك اليوم أحست بالنهاية، أبا الحسن تعال، أقبل إليها، جلس عند رأسها: أبا الحسن، هل رأيتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله. عجل يا أبا الحسن اسمع وصايا يا عندي وصايا أريد أبيتها يا أبو حسين. إذا أنا مت فغسلني وحنطني وكفني ببقايا كفن رسول الله. بعد ولا ترفع ولدي من على جسدي. ترى يتامى يتامى
خلهم على راحتهم اليتامى خلهم على راحتهم لا ترفعهم من على جسدها
دعهم يبكون وينتحبون.
وذكرت الى الوصايا المتعددة ثم لما انتهت من وصاياها خرج الامام علي الى المسجد تقول عثمان بنت عميس قامت واغتسلت وارتدت افضل ثيابها ثم دخلت الى الدار تصلي قالت يا اسماء اذا خفت صوتي فناديني فان اجبتك والا فاعلمي انني لحقت بربي واذا اقبل ولداي حسن وحسين فسلمي عليهما. تقول دخلت دخلت صارت تصلي تسبح تذكر الله بعد مدة خفت صوتها وقفت على الباب ناديت يا سيدتي كلميني فلم تجب يا بنت محمد اجيبيني فلم تجب يا بنت خير المرسلين كلميني فلم تجب. فدخلت عليها واذا هي مغطاة رفعت الغطاء عن وجهها واذا بها فارقت الحياة. فاطمة المصيبة وين؟ المصيبة في الحسن والحسين. اقبل من المسجد طفلين صغيرين قال يا اسماء اين امنا؟ قالت انها نائمة اجلسا لأهيئ لكم الغداء. يا اسماء ما تعودنا ان نتغدى بدون امنا ما نتغدى الا ويا امنا. يا اسماء نريد ان ندخل عليها. قالت اجلسا دعا تستريح. قال لا بد ان ندخل عليها. دخل عليها الحسنان جلس الحسن عن يمينها جلس الحسين عن شمالها. قال الحسن امه كلميني. قال الحسين امه انا الحسين حبيبك ريحانتك خاطبيني. ما تجاوب ما تتكلم. قام الحسن رفع الستر عن وجهها نظر الى عينيها واذا بها فارقت الحياة. ضم اخاه الحسين الى صدره قال اخي الحسين عظم الله لك الان فلقد ماتت امنا فاطمة. انا مناد وفاطمة سيدتا. خرج الحسن والحسين الى وين؟ الى المسجد الى الامام امير المؤمنين. ابا تعال الى البيت ابا اقبل الى البيت. اقبل الامام مذهولا لا يدري ما هو الخبر لا يدري ما هي النتيجة. من هو اللي يكلم امير المؤمنين؟ من هو اللي يخبر بالخبر المفجع؟ من هو اللي يخبر بالخبر المؤلم؟ قال الى حبيبته زينب. انت زينب انت خبري بالموضوع انت خبري بالنتيجة. ها اقبل علي دخل الى صحن الدار اقبلت اليتيمة الصغيرة. شايف اليتامى انت؟ شايف اليتيمة عندما تفقد امها شو يصير حالها؟ طفلة وصغيرة اقبلت تسرع شبكت على ابوها وامسكت برقبته. ابا ماتت امي فاطمة. اسودت الدنيا في عينيه وارتعش بدنه.
وانهار اقبل ودخل عليها انكب عليها ينادي وفاطمة
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل
نقرأ بعض الأبيات لطمية بمناسبة هذه الليلة قبل تناول طعام العشاء
زايد عليك اليوم يا زهرات الوجين بطلي ونينك قاب قلبي لا تونين
بس المقطع الثاني أريد منه
بطلي ونينك قاب قلبي لا تونين بطلي ونينك ذاب قلبي
صوتك صوتك
بطلي يمي الحسن بطلي الأمين وجاوبيني شوفي اولادك بالبواكم جاوبيني صحت يا حيدر فرقوا وبينك وبيني صحت يا حيدر فرقوا وبينك وبيني هدى عسى الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه زوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه وبس هالله هالله عقب عيني بهاليتامه وقس هالله هالله عقب عيني بهاليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة العين بطلي ونينك ذاب قلبي قالها الوصي الممدوح بالسبع المثاني كلها الوصيل ما مدوح بالسبع المثاني انت يا زهرة والنبي كنت وركاني وهسن هدم يم الحسن ركني الثاني وهسن هدم يم الحسن ركني الثاني جدد علي الحجن يا ست النساوين بطلي ونينك ذاب قلبي زايد عليك اليوم يا زهرات الوجين بطلي ونينك ذاب قلبي لا تونين بطلي ونينك
يا الله هذه الليلة ليلة الزهراء نتضرع إلى الله ببركة الزهراء